بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك، وهو فوائد من شرح اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والفوائد للعلامة عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فصل في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن التشبه بهم. لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة، بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار. هذه قاعدة مهمة جدا ينبه إليه شيخ الإسلام. ما هي؟ يقول: لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة، بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار. يعني قبل أن تتكلم في مسألة خاصة لابد أن تتقن أصلها العام وقاعدتها العامة، فإذا أتقنت أصلها العام وقاعدتها العامة سهل بعد ذلك إسقاط هذا الكلام على الفروع التي لا تتناهى. فأنا في أي مسألة من المسائل إذا أردت أن أبحثها أنظر إلى أصلها العام وقاعدتها الكلية. فمثلا حينما أتكلم مثلا عما يكون بين الجيران في ارتفاع أبنية، في إيذاء، في كذا في كذا، أجعله تحت قاعدة عامة وهي لا ضرر ولا ضرار، فكل ما يؤدي إلى الضرر بين الجاري وجاري فهو محرم نظر القاعدة العامة وهي لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة عامة أنطلق منها في جزئيات كثيرة، فمن حفر في الشارع طريقا حفرة أقول اتق الله لا تضر المسلمين. النبي يقول لا ضرر ولا ضرار. الذي يفتح ورشة الآن ويأتي ببويات مثلا ويرشها وكذا وهذه قد تضر الجيران من الروائح مثلا، أقول له اتق الله لا ضرر ولا ضرار. لا يأتي ويقول أنا أريد نصا خاصا يمنع من أن أرش تلك البويات في الشارع، أقول ما في نص خاص، لكن عندنا القاعدة العامة التي هي من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. كذلك مثلا قواعد المرور والسرعات وكذا وكذا التي قد تضر بالإنسان، مجاوزة السرعة قد تضر بالإنسان وقد تضر بالآخرين، فهذه توضع تحت قاعدة أيضا لا ضرر ولا ضرار. وهكذا. قبل أن أتكلم في المسألة الخاصة فلابد أن أعرف إذا كان لها أصل عام أنطلق من الأصل العام أولا. من هنا قال شيخ الإسلام: لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة. انتبه يا أخواني بارك الله فيكم، هذه مسائل مهمة جدا في التأصيل. بدأنا بذكر بعض ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، سواء كان ذلك عاما في جميع الأنواع المخالفة أو خاصا ببعضها، وسواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب. يعني إذا تكرر عندي القاعدة الكلية العامة ألا وهي إيه؟ مخالفة الكفار. فإن تكرر عند هذا الأصل وأن الشريعة لما أتت بمخالفتهم أستطيع أن أضع تحتها فروعا لا تتناهى، وبالتالي مخالفة في كلام، مخالفة في زي تميز به، مخالفة في طريقة حكم، مخالفة في تعظيمهم لقبور الموتى، مخالفة لكذا، أي شيء طالما أن من مقاصد الشريعة العامة مخالفة أصحاب الجحيم يبقى تضع تحتها من الأمور الفرعية ما لا يتناهى. ثم أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا. يبقى إذن الكلام في النهي عن مشابهتهم في الأعياد بصفة خاصة يندرج تحت أصل الكل ألا وهو إيه؟ ألا وهو مخالفة ما عليه الكفار مما تميزوا به. فإذا أنا سئلت، إذا تقرر عند هذا الأصل العام فسئلت عن حكم الأعياد التي يخترعها هؤلاء، الجواب حرام. الدليل أن الشرع أتى بمخالفة أصحاب الجحيم. إذن يسهل علي الجواب في المسألة الفرعية. لماذا؟ لأن الأصل العام منتهي. نعم. وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب، وهي أن الأمر، هذا كله كلام شيخ الإسلام، وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب، وهي أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة، لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة، وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة، المخالفة أو القصد إليه، بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة، وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة. ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين من المهاجرين والأنصار في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما كان لا يكون لنا فيها مصلحة لما يورث في ذلك من محبتهم وإتلاف قلوبنا بقلوبهم، وإن كان ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى إلى غير ذلك من فوائد. هذه قاعدة ثمينة جدا، مهمة جدا، انتبه يا أخي. ثاني معلش، وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب، وهي أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم، أن توافق قوما وهم الصحابة مثلا أو تخالف قوما وهم الكفار، قد يكون لأن نفس قصد الموافقة أو نفس الموافقة مصلحة، أو المخالفة قد تكون فيها المصلحة لأنه لو لم تخالفهم كان فيها مفسدة، بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة، وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة والمخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة. يعني مثلا أنا قد أفعل ما فعله الصحابة رضوان الله عليه، قد أفعل أن هذا الفعل بعيدا عن قصد المتابعة للصحابة فلا يكون فيه تلك المصلحة، لكن المصلحة من أين أتت؟ أنني وافقت وقصدت إلى موافقة الصحابة في هذا الفعل. كذلك المخالفة للمشركين والكفار، قد يكون الفعل مجردا عن النهي عن المخالفة ليس فيه ذاك المفسدة، يعني واحد مثلا يقول لك ألبس أي لباس، إيه يعني أتكلم أي كلام في إيه يعني بغض النظر، لكن إذا انضم إلى ذلك الأمر بمخالفة هؤلاء كانت المصلحة في مخالفتهم قصدا لاتباع الشريعة مصلحة عظيمة، بما لو تجرد هذا الفعل وحده عن هذا القصد لم يظهر لي فيه المصلحة ظهورا واضحا. إذن هنا الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رجح، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو رجح، فما ينهى الشارع إلا عن مفسدة خالصة أو مصلحة، ولا يأمر بما فيه مصلحة خالصة، لكن المصلحة هذه قد تكون في أصل المتابعة للنبي والصحابة ولو لم يبدو لك هذا ظاهرا، وقد تكون أيضا المفسدة في موافقتك لأهل الكتاب وإن لم تستشعر تلك المفسدة، لكن حسبك أنها موافقة أهل الكتاب. قال ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله، هو دي قمة المصلحة بغض النظر عن فعل، ولهذا أنا لا أناقش في الفعل ولا أقول لك تقول لي بس مصلحة المسلمين وأصل كذا وهذه الديمقراطية وكان يمكن وأصل ما في حل، ونفس المتابعة لهذه رسول الله هي المصلحة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أترك هذا، خلاص نهانا الشرع عن المماثلة له في هذا الباب، تلك هي المفسدة. فنفس المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين المهاجرين والأنصار في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما كان لا يكون لنا فيها مصلحة لما يورث ذلك من محبتهم وتلاف قلوبهم، لأنني إن وافقت الصحابة أورث ذلك محبة في القلب ولو كان ذات الفعل مجردا عن هذا القصد عادي، لكن نفس المتابعة يورث محبة في القلب وائتلافا، كذلك نفس الموافقة للكفار يورث محبة في القلب ومشاكلة في الظاهر. يبقى أنت قال النبي خالفوا المشركين، وفروا اللحى وحفوا الشوارب. لا يأتي واحد يقول مثلا أنا يعني فيه إيه يعني إيه حتى لو وفقت المشركين في كده، ما الضرر في ذلك يعني؟ ما الضرر في هذا؟ الضرر أنك وفقت هؤلاء في الظاهر وسرت على طريقتهم، وأن هذا سيؤدي إلى موافقة في الباطن واستحسان في الباطن. فإن الإنسان يألف صنوه وشكله ونظيره. ولذا احنا مثلنا من قبل ان لو الواحد مثلا لو انت ماشي في امريكا مثلا كل الناس عرايك والناس، فقابلك واحد ملتحي تلقائيا كانك وجدت ايه كنزا. السلام عليكم، ازيك يا اخي، انت منين، عامل ايه، اخبارك، ما الذي جمعكما؟ اللحيه. لو ان اختا مثلا على محطه قطار او كذا، وبدا بعض الشباب يعاكس ويعتدي عليها، ولا يوجد على المحطة محطة القطار أحد من الإخوة إلا واحد بس، سوف تأتي إليه وتركن إليه. لو أردت أن تركب توك توك وليس يوجد إلا واحد ملتحي، سوف تأتي إليه. هذه مصالح. ولهذا نحن لا ننظر إلى الفعل نفسه لننظر مثلا فيه كيف وكيف، لكن ننظر إلى أصل الأمر بالمتابعة أو الأمر بالمخالفة. نحن نتعبد بهذا الأمر، نحن نتعب، ولهذا احنا لن نفتح قط حوارا حول الفعل نفسه طالما انه ثبت الامر بالموافقة للصحابة او الناهي عن موافقة لاصحاب الجحيم. اذا الامر انتهى عندنا، انتهت المسألة. ليه؟ لان نفس يقول، لهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين من وجه الانصار في اعمال لولا انهم فعلوا لربما قد يكون لنا لا يكون لنا فيها مصلحة، لما يورث ذلك محبتهم وتلاف قلوبنا بقلوبهم، وإن كان ذلك يدعون إلى موافقتهم في أمور أخرى إلى غير ذلك من الفوائد. يعلق على هذا المقطع العلامة ابن باز قائلا: والمعنى أن نفعل ذلك على سبيل الاتباع والمحبة، لأننا نستفيد من ذلك فضل متابعته والأجر على ذلك، وقد لا يكون للفاعل حظ دنيوي عاجل يستفيد من هذا الشيء، ولكنه فعله متابعة من صلاة وصيام وذكر وغير ذلك. فنفس المتابعة هذه هي الأجر الكامل، ونفس المتابعة هذه هي المقصود الأعظم. ولهذا ما كان الحوار يطول مع الصحابة إذا علموا الناس السنة. معاوية رضي الله عنه يطوف بالبيت فيمس جميع الأركان، فيكلمه ابن عباس يقول لي يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا، ها؟ يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت فلم يمس إلا الركنين. فرجع معاوية مباشرة، خلاص انت يكفيك أن أنقل لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس إلا الركنين. هنقول بقى الحكمة إيه وحوار ودرس طويل ودرس عريض. خلاص نحن رأينا النبي طاف بالبيت فلم يمس إلا الركنين، خلاص قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه لو انفقن مال الكعبة، قال له جليس لست بفاعل، قال لما؟ قال لم يفعله صاحبه، يعني النبي وابا بكر، مباشرة قال ايه هما المرآن يقتدى بهما. ما قال طيب ازاي، اصل كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم حاجة والايام دي حاجة واصل كذا وفصل كذا، ابدا، قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نفس الموافقة هي قمة المصلحة، وهذه وإن بدت للناس أنها سطحية إلا أنها في الحقيقة هي الرسوخ كله. الرسوخ كله أن الإنسان إذا وصله الأثر قال سمعنا وأطعنا، ولا يدخل بعقله أبدا افعل، ثم بعد ذلك يمكن أن تلتمس حكمة إن كان الأمر حكمة، لكن افعل هذا مباشرة. لم تأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ آية الحجاب، لم تأتي امرأة تقول يا رسول الله والله أنا عندي حساسية، والله يا رسول الله أنا كذا، والله يا رسول الله زوجي هيطلقنا وأنا فعلت، والله يا رسول الله أنا مثلا أعمل وقد لا أستطيع كذا. خلاص لما نزلت آية الحجاب شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان، كأن على رؤوسهن الغربان. ومن هنا اشتد نكير الصحابة على من خالف لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال بلال والله لنمنعهن، ها؟ أقبل علي سبوه سبا قال ما سمعته سبوه مثله قط. أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا نمنعهن. انتهت المسألة، لا تسأل، مع أن بلالا لا يقول هذا تكذيبا للسنة ولا إنكارا لها، ولكن عنده ملحظ يعني عن أن النساء صرنا ترخصنا وكذا، فوالله لا نمنعهن من أجل المصلحة. فإذا ابن عمر ما يوافق على هذا أصلا، ما يوافق على هذا. أنا قلت لك هذا، قل سمعنا وأطعنا. وهذا أيضا عبد الله بن مغفل حينما يمر على قريب له وهو يخذف ونهى عن ذلك ومضى ثم عاد فوجده يفعل هذا، فقال أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتعود فتفعل، والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أبدا. يبقى انتبهوا يا أخواني، يبقى حينما نخالف أصحاب الجحيم قفوا عند نفس المخالفة، لا علة المخالفة، وإن كانت علة المخالفة تلتمس، لكن قفوا عند نفس المخالفة ولا نبحث. لأننا لو بحثنا في باب العلل وكذا قد يأتينا واحد عقلاني يقنعنا أننا إن فعلنا ذلك حصل لنا الرشد وحصل لنا الفلاح. نقول نهى النبي عن ذلك أم لا؟ نهى النبي عن ذلك، خلاص انتهت المسألة. نهى النبي عن ذلك وانتهت المسألة، لا نأتي في شيء نهى عنه النبي ونبحث فيه. قال وكذلك قد لا يستفيد من ترك متابعة القوم المخالفين من جهة أنه يحصل له منفعة دنيوية وحظ دنيوي، ولكنه يترك متابعتهم ويخالفهم من أجل أن الله شرع ذلك. أنا لن أتدخل في الديمقراطية ولن أتدخل في هذه الحياة ولو أنه حصل ما حصل، لن أتدخل. أنا أقف عند النص وأتابع عند النص. ما يتين واحد يقول أنت الآن فوتت فرصة وأنت الآن تركت العمل بكذا وكذا، من قال لك ذلك؟ إذن الأنبياء فوتوا فرصا، لقد فوت موسى فرصة إذ لم يتعامل مع فرعون التعامل الدبلوماسي، لقد فوت جعفر بن أبي طالب الفرصة إذ لم يتعامل مع النجاشي التعامل الدبلوماسي، لقد فوت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الفرصة مع كفار قريش إذ لم يتعامل معهم التعامل الدبلوماسي، بدلا من أن يترك مكة وأن يهاجر على ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومكة ومكة أمامه فيها البيت الحرام، ألا يبقى يعبد الله سبحانه وتعالى حول الكعبة ويتفق معهم على أنه لا يتكلم فيهم وكذا وكذا؟ لماذا لم يوافق النبي على أن يهدم ملك الجبال عليهم الأخشبين، يطبق عليهم الأخشبين؟ لماذا؟ فإذا نفس موافقة الأنبياء والمرسلين هي قمة السعادة وهي قمة الفلاح. ولهذا أخواني لما رأينا قوما انخرطوا في هذا بدعوى المصالح والمفاسد، ورأينا قوما لم ينخرطوا في هذا بدعوى الامتثال والانقياد، رأينا كشف الحساب بعد ذلك ماذا؟ أن هؤلاء خسروا وخسروا كثيرا، وأن هؤلاء ربحوا وربحوا كثيرا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعقد فلاحا ولا خيرا إلا على وفق ما شرع. أليس النبي قال ما جعل الله دواءكم فيما حرم عليكم؟ فعلما نلتمس دواء القلوب وأدوية الأمة فيما حرم الله سبحانه وتعالى علينا؟ يبقى شيخ الإسلام يقعد عندك هذه القاعدة العظيمة، ألا وهي انظر إلى نفس الموافقة أو المخالفة وتعبد بهذا، ولو لم يحصل لك مصلحة دنيوية أو يضر عنك مفسدة دنيوية، فقف عند هذا الأمر وامتثله جيدا. سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى ماذا عن المخالفة وقصد المخالفة؟ شيخ الإسلام قال قصد المخالفة والمخالفة. أجاب الشيخ ابن باز بعض الناس قد يخالف الشيء وليس في قصده مخالفته، فبعض الناس مثلا قد يعفي لحيته وما قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي عادة قومه كبعض الرهبان والنصارى، ولكن بعض الناس يعفيها لا لمجرد هواه وإنما يقصد بها المتابعة. يبقى الموافقة وقصد الموافقة، المخالفة وقصد المخالفة. الموافقة وقصد الموافقة، أنا قد أوافق باللحية لأن هذا عادة قومي، لكن هل أنا قصدت بهذه المتابعة؟ يبقى لابد أن يكون لي قصد. كذلك في المخالفة، أنا قد لا أفعل شيئا عليه المشركون لكن لا أقصد هذه المخالفة ولا أتعبد بقصد المخالفة، فحينئذ لا أجر لي، إنما لابد من قصد المخالفة. نعم. وهكذا مسألة إسبال الثياب، يقول ابن باز، ومسألة طول الشوارب، فبعض الناس قد يقصد من إسبال الثياب التكبر وقد لا يقصد، ولكن تسهلا منه عدم عناية فيقع منه هذا الشيء. وهكذا الأمور الأخرى قد تكون عن قصد وقد تكون عن غير قصد، إلا أن المسبي لا يأثم إثم المعصية، وإذا قصدها قصدا كان أشد، وإذا وقعت منه عفوا صار أخف، يعني بدون اختياره ثم رفع، كما حصل أبي بكر كما جاء في الحديث الصحيح: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقد صار الوعيد أشد من أجل أنه قصد جر ثوبه خيلاء، يبقى لابد من قصد المخالفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كذلك قد نتضرر بموافقتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعلها، وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة، لأن ذلك الفعل الذي يوافق العبد فيه أو يخالف متضمن للمصلحة والمفسدة ولو لم يفعلوه، لكن عبر عنه بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف، فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة ومخالفتهم دليلا على المصلحة. واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة، وعلى الأول من باب قياس العلة، وقد يجتمع الأمران، أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه ومن نفس مشاركتهم فيه، فالفعل دال بنفسه على الفساد ودل على فساد ثاني وهو حينما وافقتهم فيه، فهو نفسه فاسد والموافقة فساد ثان وأكبر، وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهما، فلا بد من تفطن هذا المعنى، فإن به يعرف معنى نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا. قال ابن باز رحمه الله: وهذا معنى عظيم، فإن المخلوق علمه محدود، فقد يظهر له مصلحة في الموافقة ومفسدة في المخالفة، وقد لا تظهر، فيعلم نهي الله عن الموافقة وأمره بالمخالفة ما يدله على أن هذه الموافقة فيها شر وهذه المخالفة فيها مصلحة، وقد تكون المصلحة واضحة في موافقة قوم ومخالفتهم وقد تكون غير واضحة. يعني أنت لا تقف عند وضوح المصلحة والمفسدة، أنت تقف عند الإيه؟ عند الأمر والنهي. خلاص الصبغ هذا فيه السنة، فإن اليهود ما يصبغون، خلاص قف عند هذا الصبغ فيه مصلحة، تمام؟ قد يأتي واحد يقول لك مثلا: لكن اللحية لو كانت بيضاء فيها الهيبة وفيها كذا قد يحصل بها مصالح. ليس فوق مصلحة الصبغ، أقف أنا عند هذا الصبغ. صلوا في نعالكم، نصلي في النعال، قد يقول قائل كذا وكذا، نقول موافق الأمر بالصلاة في النعال هذا فيه مصلحة عظيمة، يبقى أنا أقف عند الأمر والإيه والناس. فالحاصل أنه متى ظهرت المصلحة في المخالفة والمفسدة في الموافقة فالأمر واضح، يبقى أنا الآن أخالف الكفار مخالفة أعلم حكمتها. طيب وإن كانت لا تظهر ولم يتبين للمؤمن ذلك، طيب إذا كانت لا تظهر فليعلم أن أمر الرب بمخالفتهم والنهي عن موافقتهم دليل على أن هذه الموافقة فيها شر، تمام يا إخواني؟ يبقى ليس باللازم أن أتفطن إلى علة النهي عن موافقة هؤلاء في هذا الباب أو مصلحة مخالفتهم في هذا الباب، ليس باللازم أن أقف عند العلة، إنما يعنيني إيه يا إخوان؟ الوقوف عند إيه؟ النص، والنص العمل به هو نفس المصلحة. علمت أنا العلة أو لم أعلم، علمت الحكمة أو لم أعلم، هذا الذي يوصله شيخ الإسلام ويتبعه ابن باز رحمه الله تعالى. نفس الموافقة هي الخير، علمت العلة أو لم تعلم، هذا أمر واضح جدا، هذا أمر واضح، وهذا إنما يكون لأصحاب الامتثال، ما يكون عند العقلانيين، لأن العقلانيين لازم يقول لك ليه، لماذا يعني ليه، لابد أن نتفاهم. حتى في صفات الباري سبحانه وتعالى أدخلوا عقولهم، لماذا؟ لو وصفنا الله بأن له يدين أو بأنه على عرشه اقتضى هذا أن العرش يحيط به وأنه محتاج إلى العرش وأنه 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 وعليه صادم النص الرحمن العرش استوى وأوله وحرفه تحريفا باطلا على أنه استولى وليس استوى، لأن استوى تتنافى مع كمال الله عنده،
يبقى هنا دخل بعقله في النص. المسلم ما يتدخل في عقله. المرأة لا تحاول أبدا أن تخرج عن نص الحجاب مهما تدعي، تقول مصالح مفاسد زوجي أولادي المجتمع أصل فصل انتهت. نفس المصلحة في اللحية لا تبحث فيها، نفس المصلحة في موافقة السنة ولو تركك الناس جميعا انتهت المسألة. فنفس الاتباع هو قمة المصلحة، ونفس مخالفة المشركين هي قمة المصلحة. فلا تسأل عن عيلة لذلك، قد يظهر لك ذلك وقد لا يظهر لك ايه، وقد لا يظهر لك ذلك. يقول فليعلم ان امر الرب بمخالفتهم والنهي عن موافقتهم دليل على ان هذه الموافقة فيها شر وهذه المخالفة فيها مصلحة، وان كنت لا تعلم ذلك. وهكذا بقية الاوامر والنواهي. نتناقش شيخان الان في البنوك الربوية، يقول لك ازاي ده مصلحة البلد والاقتصاد، واصل لو اغلقنا البنوك انتهت المسألة، واصل وفصل. ابدا، نحن نجزم انها مفسدة وان ضمار الامة الاقتصادي فيها. فالربا مبارزة لله ورسوله، حرب لله ورسوله، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب لله ورسوله. لا تأتي انت تعمل لي مؤتمرات وتعقد لي مؤتمرات وتبين لي كذا وتعمل لي كذا، انا مغلق اذني. ليه يا اخي؟ خليك مرن، ناقش يا اخي، ناقش يا اخي، ناخد وندي مع بعض. ماشي والله، ناخد وندي مع بعض. تلبس مثلا ثوب اسود ولا ثوب اخضر، ناخد وندي مع بعض. واخد بالك، نعمل مكتب كده ونعمله دوران ولا كده، ناخد وندي مع بعض، نحط حصر مش عارف ايه، ولا نجيب مكتب، ناخد وندي مع بعض. اما امر قاله الله، قاله رسوله، وما كان المؤمن ولا المؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. ابدا ما في ناخد ونعطي مع بعض، انما فيه السمع والطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم لهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. انتهت المسألة، انتهت المسألة. نعم. ولهذا يا إخواني إحنا اصطرحنا مع بعض إخواننا في المناقشة في ما يحصل من أحداث هذه اللي يعني قد يذهب حلم الإنسان فيها وقد يختلط عن سم فهيم بمثل هذا. أنا مالي دخل يا أخي، بارك الله فيك، أنا عندي رأس، أنا حتى لست محتاجا أن ألتمس لك علة، معناها موجودة معروفة، ولست محتاجا أن ألتمس لك إجماعا. ألا تعلم أن الإجماع زيادة في الاستدلال؟ إنما فقط أنا وأنت نحتاج إلى النص، ولهذا المسألة فيها إجماع. ما فيها إجماع أنا لا يعنيني هذا، أنا لا يعنيني، لكن إن جاء الإجماع فهو نور على نور في باب الاستدلال. ولهذا ما تقعدش بقى معاه تقول ايه اصل الاجماع النووي، اصل ربما يكون النووي قصد الشافعيه، اصل الاجماع ده مش عارف. انا مالي دخل، انا ليه عند النص؟ ثم ان جاء الاجماع، ما الاجماع ثابت، لكن انا اقول لك بان تمحورنا انما يكون حول النص. عندك نص بخلاف هذا هاتوا جزاك الله خير، ما عندك نص بخلاف هذا ارح واسترح. يبقى اذا نحن نتمحور حول النص، ظهرت لنا حكمة او لم تظهر لنا حكمة. وان كنت يا ايها المخلوق لم يظهر لك ذلك ولم تعرفه، فايمانك بالله، يقول ابن باز يعني، فايمانك بالله وانه حكيم عليم وانه لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء عبثا، تعلم ان هذه الاوامر فيها مصالح وهذه النواهي فيها مفاسد، ولكن قد تكون عاجلة وقد تكون آجلة، وقد يكون فيها الامران العجل والاجل جميعا. وده يا اخواني ده وقع حصل. احنا هنروح بعيد ليه؟ تعال الى حديثة الحديبية والى شروط النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. ما الذي حصل من الصحابة؟ اليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ ألسنا على الحق مع الباطل؟ الم تعدنا اننا ندخل المسجد الحرام واننا سنطوف به؟ فعلما نقبل الدنيا على في ديننا على حيثيته، نحن نتعاقد مع هؤلاء. وقد سبق بدر ورأينا نصرة الله عز وجل، وأحد تعتبر نصرا لولا حكمة الله عز وجل لما خلف الرماة، والخندق رأينا عزة الإسلام حينما نصر الله سبحانه وتعالى جنوده وجنده بجنود لم تروها، وعذب الذين كفروا وأنذر الذين كفروا من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم. هذا عزة. ايه اللي يجعلنا نقبل من جاءنا نرده ومن ذاب اليهم ما يردوه، وان نرجع هذا العام والعام القادم ندخل بسلاح الراكب وكذا 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 الى اخره؟ ها، على ما نقبل هذا علامة نقبل الدنية في ديننا. قال الأحنف بن قيس رضي الله عنه: أيها الناس، انظر بقى الفائدة الجليلة، انظر إلى الفائدة الجليلة التي يتمحور حولها شيخ الإسلام. على فكرة يا إخوان، إحنا دائما إحنا نقول زي ما شيخ الإسلام بقاعد كده، دائما القاعدة الكلية مريحة، القاعدة الكلية بتنطلق منها إلى أفراد اللي حصر له. يقول الأحنف بن قيس: أيها الناس، اتهموا رأيكم، فلقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نستطيع أن نرد أمره لرددنا. شيء صعب. خرج الأحنف بن قيس بدرس عظيم، ألا هو إيه؟ أيها الناس، اتهموا رأيكم. قال الرسول: سمعنا وأطعنا. كيف بقى يذهب إلى هناك، وكيف يأتي، وكيف لا يكون، كيف وقد أمر النبي؟ خلاص، وقع نبي العقد، انتهت المسألة، انتهت المسألة. أيها الناس، اتهموا رأيكم، ولقد رأيتنا ولو نستطيع أن نرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا رددنا. هنا يظهر بقى تألق الصديق رضي الله عنه حينما أجاب بجواب النبي صلى الله عليه وسلم. الصديق أصلا أراح نفسه منذ أن أسلم، الصديق منذ أن أسلم لئن قال ذلك فلقد صدق. الله أكبر. مناظرات إيه يا أخي؟ مناظرات إيه؟ أنت بتناظرني ليه؟ أنت مناظرات ليه؟ علمني أو أعلمك، اللي عنده النص يعلم الثاني وانتهت المسألة. مناظرات إيه؟ مناظرات يسجل ويعمل كذا ليه يعني؟ ليه؟ إذا استقر عندنا الاتباع انتهت المسألة. فعل رسول الله، أي فعل رسول الله، انتهت خلاص. سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت الحديبية رغم وجود هذه القسوة في الظاهر في الشروط، إذا بالقرآن ينزل قبل عودته أو عودته من المدينة، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه، بعد صلح الحديبية، فتحا مبينا. قال النبي: هات عمر. جاء عمر فتلا عليه الآيات: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: يا رسول الله، أفتح هو؟ أفتح هو؟ والنبي يرد، ولكن كان الفتح في صلح الحديبية. يقول: وأنه لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء عبثا، نعلم أن هذه الأوامر فيها مصالح وهذه النواهي فيها مفاسد، ولكن قد تكون عاجلة وقد تكون آجلة، وقد تكون يا إخواني مدخرة لنا عند الله، ما ندري، وقد يكون فيها الأمران العاجل والآجل جميعا. وإن خفي عليك ذلك فإيمانك بالله يحملك على الثقة وعلى حسن الظن بربك، إن ربك حكيم عليم. ولما ذكر الله الفرائض، حق الأولاد والزوج والزوجة والأباء، قال: إن الله كان عليما حكيما. فبين أنه ما فصل المواريث من أول يوصيكم الله في أولادكم إلا عن حكمة وعلم، إن الله كان عليما حكيما. طب وآخر آية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم والله عليم حليم. طب وآخر الآية الموجودة في ميراث الحواشي في آخر سورة النساء: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. إن الله كان عليما حكيما والله عليم حليم. يبين الله لكم أن تضلوا، يعني ألا تضلوا، ألا تضلوا، إن الله بكل شيء عليم. فاختيار الله عز وجل لي أو اختياري لنفسي. قال: ولهذا والله يا إخواني نحزن على إخواننا سبحان الله حينما يتركون تلك النصوص، ويجلس الواحد يتفلسف والمصلحة والمفسدة، وأصلا أنت مش واخد بالك، إحنا لو فعلنا كذا أصلا ممكن يتسلطوا علينا، أسكت ده هيزوجوا الرجل للرجل، أسكت ده هيعملوا كذا وكذا، واخد بالك إلى آخره. طيب النص الشرعي: ولما ذكر الله الفرائض، طيب قال: فبين أنه فصل المواريث إلى عن حكمة وعن علم، لا عن مجرد عبث أو مجرد صدفة. فلقد أعطى البنت النصف، وأعطى الأب السدس، وأعطى الأم السدس، وأعطاها الثلث ما عدا من إخوتي والولد، وأعطى الزوجة الربع والنصف، وأعطى الزوجة الثمن والربع، ليس عن مجرد عبث بل عن حكمة بالغة وعن علم منه تبارك وتعالى. وهكذا قوله بعدما حرمه من الأمهات والبنات إن الله كان عليما حكيما، بيّن أن هذه المحرمات لم تصدر عن الله إلا عن حكمة وعن علم منه سبحانه وتعالى. وهكذا بقية الأشياء التي أمر بها ونهى عنها ما جاءت عبثا ولا صدفة ولا لمجرد المشيئة، بل لحكمة بالغة، فإن الله عز وجل حكيم عليم يأمر لحكمة وأنهى لحكمة وإن خفي على الناس ذلك الشيء. ثم قال رحمه الله تعالى أي شيخ الإسلام: واعلم أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما يقع طريق الإجمال والعموم أو الاستلزام، وإنما السنة هي التي تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. خصوص الأعمال: أقيم الصلاة عمل أمرت به في القرآن، تفاصيل الصلاة جاءت بها السنة، آتوا الزكاة هذا أمر إيه؟ عام، تفاصيل الزكاة أتى في السنة، ولله على الناس حج البيت أمر عام، لكن تفاصيل ذلك أتت به السنة. فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة في الجملة، ثم ندع ذلك الأحاديث المفسرة لمعاني ومقاصد الآيات بعدها. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا من بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شرعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. تبع هذه الشريعة والله يتولى عباده. تولى يا أخي موسى عليه السلام، تولى موسى وقد توعده فرعون بما توعده، لكنه تولى موسى عليه السلام وأغرق فرعون وأهلكه. تولى نوح عليه السلام ومره بصناعة الفلك ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه. تتعمل ايه نوح؟ ايه اللي بتعمله؟ ها اعتق القرآن واعتمد مش عارف ايه كما يقال لك الان، وسايب الامة، سايب مصر تصغ تاريخيا من جديد، سايب الناس في كذا، لابد ان نشارك، لابد ولابد حتى لا تسلط علينا وحتى لا تسلط علينا الى اخره. ويصنع الفلك وكلما مر ملأ بملأ من قوم سخروا منه قال ان تسخروا منا فاننا نسخر منكم كما تسخرون. إننا نثق بأن الله لن يضيع دينا. أتظن يا عبد الله أن دين الله موقوف نصرته علي، أو أن هؤلاء الأعداء لو اجتمعوا من كل حدب وصوب سيطفئون نور الله سبحانه وتعالى؟ أبدا، هذا مستحيل، لن يكون ذلك أبدا. فكن عبد الله الممتثل الذي تركب سفينة النجاة التي أقامها نوح عليه السلام، ثم انظر بعد ذلك لمن تكون النجاة. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل علي عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور وقلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، إلى أن قال سبحانه وتعالى: يا بني اركب معنا وتكن مع كثيرين. قال: سأوي إلى جبل من الماء، سأوي إلى جبل يعصمني الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك بعد هذا الطوفان، ويا سماء أقلعي. جنود يا أخوان، جنود أرض وسماء، ها، واستوت على الجودي. وقيل: بعد للقوم الظالمين. وعليه فإن العبد ينبغي عليه أن يمتثل أمر الله ولا يلتفت لغير الامتثال ولا يتفكر ولا ينظر بعقل في شيء أبدا. لو قامت الدنيا عليك، لو قامت الدنيا عليك لا تلتفت، أنت امضي في طريقك فاستقم كما أمرت. أنت ما تأخذ تعليماتك من حد أصلا، روح يمين يمين شمال شمال بالرموت يا أخوان بالرموت، ها كده يجي كده يرجع، ايوه ادخل مصطفى محمود، ايوه ارجع مصطفى محمود، ادخل شارع مش عارف عائشه ولا جميع. ادخل بالرموت كده بالرموت ويمشي كده. لا، انا ما فيش حاجه اسمها بالرموت، انا ما في حاجه اسمها بالرموت، انا حاجه بالنصوص. تحركني بالنص ابذل موجه نفسي بغير لا يمكن ابدا قط، انا في محلي. لهذا ان سالتني يوما عن ديني ساقول لك: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس. أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدنيا والدين، وأنه اختلفوا بعد ما جاء العلم بغيا من بعضهم على بعض، ثم جعل محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة من أمن شرعها لهم، وأمره باتباعه ونوع عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته، يعني سواء من الكفار أو من أهل البدع، كل من خالف الشريعة على سبيل الذين لا يعلمون. طيب، ولا تتبع أهواء، ما معنى الأهواء؟ قال وأهواؤهم هي ما يهوونه، ما يهوونه، ما يميل إليه القلب، وما عليهم مشركون من دينهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك، فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه. ولهذا يفرح الكافرون، اسمع بها هذه، خط تحت الخط كده، الله يكرمك، خط تحت الخط. ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويصرون به. تاني، يا سلام يا ابو دقن لما تكون انت اخذ بالديمقراطيه كده، يا سلام يا ابو دقن لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ديمقراطيه ونحن سنطبق الديمقراطيه اليوم بكذا، يا سلام يا ابو دقن لما تطلع في الميادين واخد بالك وتقول كذا وكذا، يا سلام يا ابو دقن لما تحط ايدك في جبهه الانقاذ، يا سلام يا ابو دقن لما يا انت الان قره عين هؤلاء، اياك ان تظن انهم يكرهون حكمك، لا تعال احكم، نريدك، تعال يا اخواني، تعال يا نور، تعال عدو، انت عايزينكم، احنا عايزين هذا ياسر برام يحكم مصر، عايزين يحكم مصر، ده من غير حكم وسبت ثلاث ارباع اللي ايه الاحكام الشرعيه، امال مع الحكم يعمل ايه؟ وبدل ما نحارب نحن السنه، هو ياسر برام كان بيحاربنا قبل كده، يجي نقول ديمقراطيه، لو ده الديمقراطيه كفر، انما دلوقتي هو بتاع الديمقراطيه، ريحنا خلاص، بقى صاحب اللحيه وبقى صاحب كده، جالس يأصل الديمقراطيه، وفي فرق بين الديمقراطيه المصريه والديمقراطيه الغربيه والدستور والسياده للشعب، السياده للشعب يجوز اطلاق السيد على الشخص طالما كذا، انتهت المساله، رد الشبهات حول الدستور، رد شبهات حول الدستور، مش رد شبهات حول الشريعه، مش رد شبهات حول الحكم بما انزل الله، اما كانوا يتهموننا باننا عملاء واننا مرجئه مع الحكام، ولم نغمس أيدينا في شيء من هذا وحرمنا هذا، شأن من بقى إذن الآن المرجئة؟ إنما لم نكفر حكام، نحن لا نكفر ولا نخرج، لكن نحن لا نشجع ولا نؤيد ولا نصحح، فلا نصحح مذهبا خالف الإسلام، يا أخي لا نصحح مذهبا خالف الإسلام ولو في أخذ شعرة من اللحية، نحن لا نصحح مذهبا خالف الإسلام ولو في جرعة خمر. طيب اسمع بقى، يقول لك ايه، هذه قاعدة والله ثمينة، يقول شيخ الاسلام، ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض امورهم ويصرون به ويودون ان لو بذلوا مالا عظيما ليحصل ذلك، في بالك، يدعموا ايه كل مخالف، وهذا انتوا رأيتموه ولا لا؟ نعم، قال ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفته في ذلك أحسم لمادة متابعتهم في أهوائهم وأعون على حصول مرضات الله عز وجل في تركه، وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره، فإن من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه، وأي الأمرين كان حصل المقصود في الجملة وإن كان الأول أظهر، يعني سواء أنا الفعل الذي وافقتهم فيه من أفعالهم ومن أهوائهم، أو كان الفعل الذي أنا ارتكبته لنهي الشريعة قد يفضي إلى ذلك، سواء أفضى أو وافق بالفعل، فكل هذا حصل به المقصود. ومن هذا الباب قالوا تبارك وتعالى والذين يتناولون الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعض، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو إليه متاب مآب، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. فالضمير في أهوائهم ولئن اتبعت أهواءهم يعود والله أعلم على إلى ما تقدم ذكره، وهم الأحزاب الذين ينكرون بعض ما أنزل إليه، فدخل في ذلك كل من أنكر شيئا من القرآن، اسمع اسمع،
فدخل في ذلك كل من أنكر شيئا من القرآن من يهودي أو نصراني أو غيرهما. وقد قال: ولئن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباع لأهوائهم، بل يحصل اتباع أهوائهم بما هو دون ذلك. كيف بالموافقة؟ ومن هذا أيضا قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فانظر كيف قال في الخبر ملتهم، وفي النهي أهواءهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قال هذا في الإخبار. طيب وفي النهي ولئن اتبعت أهواءهم، ما قال ولئن اتبعت إيه ملتهم. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. المقتضى في السخر يا إخوان ولئن اتبعت ملتهم، لكن قال ولئن اتبعت أهواءهم. طب لماذا؟ لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا. والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير، ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة لهم في بعض ما يهونه، أو مظنة لمتابعتهم فيما يهونه كما تقدم. فهمنا إيه كده؟ إيه يعني وقف شيخ يسمونه مع الملة والهوى؟ قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. قال في الخبر قال ملتهم، وفي النهي والزجر قال أهواءهم. طيب ماذا استفدنا؟ نعم يا صلاة. كيف يعني تكون ملتهم الصحيحة دخول الإسلام؟ بعيد شوي. كويس قربت انت. ماشي يعني نفس ما قاله يعني كويس قربت. احنا قلنا نفرق بين اخبار الله عما في نفوسهم وزجر الله لنا عن اتباع أهوائه تبع للنبي طبعا. أما عما في نفوسهم فلن يرضوا إلا باتباع الملة كاملة. طيب وحتى ينقطع الطمع أن يتبع أحد منا الملة، جاء النهي من الله لنا للنبي ولنا تبعا أن نتبع أهواءهم شيئا من ذلك، وهذا الاتباع لن يبلغ إلى الملة ولكن قد يفضي إليه. أما هم ولو اتبعنا هوى واحد فلن يحصل الرضا الكامل، إنما سيحصل الرضا بقدر ما تبعتهم أنت في هذا الهوى، ثم هوى ثاني، ثم هوى ثالث، ثم هوى رابع، ثم هوى خامس. لن يحصل الرضا عنك بالنسبة عما في نفوسهم إلا إذا اتبعت ملتهم اتباعا كاملا. ففرق بين إخبار الله عما في نفوسهم وبين إنشاء الله عز وجل التحذير لنا. أما في عما في نفوسهم لا يرضون بأي شيء، تبقى ديمقراطي تبقى عباسي تبقى كذا، أنت عندنا لا تقبل إلا إذا كنت نصرانيا أو يهوديا، ولكن سنشجعك، أنت أخذت أهوانا في الديمقراطية، أخذت أهوانا في الزي، أخذت أهوانا في طريقة الكلام، أخذت أهوانا في كذا، هه ماشي احنا مع بعض اهو ننفق عليك ومنح وإعانات وكذا إلى أن نصل إلى إيه؟ إلى الاتباع الكامل. لهذا احذر أن تتبع الهوى في هذا الأمر الفرعي لأنه قد يفضي إلى
اتباع الملة ايه بعد ذلك. يبقى هنا اذا نفرق بين الاخبار عامة في المسلم وبين انشاء الله عز وجل نهي لنا عن اتباع اهوائهم. ثم قال ومن هذا الباب ايضا قوله تبارك وتعالى ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين الايات. قال غير واحد من السلف معناه لئلا يحتج في قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر الى ان قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم. قال غير واحد من السلف معناه لئلا يحتج اليهود عليكم الموافقة في القبلة فيقولوا قد وافقون في قبلتنا فيوشك أن يوافقون في ديننا فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة إذ الحجة اسم لكل ما يحتج به من حق أو باطل لئلا يكون الناس عليكم إيه حجة. فالحجة سمي باطل حجة لأن الحجة كل ما اسم لكل ما يحتج به المحتاج سواء احتج بباطل او احتج بحق لا يسمى ايه حجة الا الذين ظلموا منهم وهم قريش فانهم يقولون عادوا الى قبلتنا فيوشك ان يعودوا الى ديننا. فبينها سبحانه ان من حكمة نسخ القبلة وتغييرها مخالفة الكافرين في قبلتهم ليكون ذلك اقطع لما يطمعون فيه من الباطل. ومعلوم أن هذا المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقة فإن الكافر إذا اتبع في شيء من أمره كان له من الحجة مثل ما كان أو قريب من ما كان اليهودي من الحجة في القبلة. يعني يقول إيه يوشك أن يتبعنا طالما اتبعنا في هذا الباب يوشك أن يتبعنا فتأتي أنت إلى قصد المخالفة. قال العلامة ابن باز تعليقا عن هذا الكلام لكن الظالم لا عبرة باحتجاجه. الظالم قد يستغل فاليهود قالوا وافقونا في القبلة يوشك أن يعودوا إلى ديننا ثم لما عاد النبي إلى قبلة ثم لما توجه إلى الكعبة قال المشركون ها هو قد عاد إلى قبلتنا هذا يفرح وهذا يفرح ولكل الحجة. قال ابن باز اسمع هذه قاعدة خد تحت الخط أيضا خد تحت الخط لكن الظالم لا عبرة باحتجاجه لكن الظالم لا عبرة ايه باحتجاجه فإن المشركين احتجوا على المسلمين أنهم عادوا إلى استقبال القبلة فلا حجة لهم في هذا فإن هذا بأمر الله وهي قبلة إبراهيم فرجوعنا إليها رجوع إلى الحق والصواب بإذن الله لأننا رجعنا إلى قبلة إبراهيم عليه السلام ليس إلى قبلتكم أنتم قبلة إبراهيم فرجعون إليها رجوعنا الحق والصواب بإذن الله تبارك وتعالى فعليهم هم أن يرجعوا إلى الحق الذي كان عليه إبراهيم وكان عليه الأنبياء فلا حجة لهم وإن احتجوا بهذا على الشرك فهم ظالمون والظالم لا قيمة له فلهذا قاله إلا الذين ظلموا منهم. ثم من الآيات أيضا التي ذكرها شيخ الإسلام على البعد عن هؤلاء المشركين عن هؤلاء في أهل الكتاب والمشركين فيهم قال وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من 70 فرقة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف. يبقى التفرق من شيم مين يا اخوان التفرق والاختلاف والحزبية من شيم مين من شيم هؤلاء. قال مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفرق على 73 فرقة مع أن قوله لا تكن مثل فلان قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها وهذه مصلحة جليلة. علق العلامة ابن باز قائلا وأما ما شرع لنا فلا يضرنا كونه مشابها لغيرنا فما شرع لنا نفعله وإن شابهنا أهل الأرض لا نبالي فما شرع الله لنا من الصلوات والصيام والحج وحن ذلك لا يضرنا من شابهنا فيه. انظر يا أخواني إلى تعليق العلامة ابن باز هنا ماذا يريد أن يقرر هنا ها؟ يريد أن يقول إيه لو جاء واحد قال أنتم الآن فعلتم مثل ما فعل يهود أو مثل ما فعل النصارى بما نرد عليهم؟ هذا شرعنا، احنا ما لنا دخل باليهود والنصارى. فلا يضرني إن أطلقت لحيتي أن يطلق نصران لحيتي، ما يضرني هذا، ما يضرني هذا، ما يضرني إن قصرت ثوبي أن يقص وقصر اليهودي ثوبه أن ي... ما يضرني هذا، أنا ما يضرني. ليه؟ لأنني ممتثل لشريعتي، وطالما أن الإنسان امتثل الشريعة فلا نبالي، وإن شبهنا أهل الأرض لا نبالي. يقول فما شرع لنا نفعله وإن شابهنا أهل الأرض لا نبالي. وهكذا ما شرع الله لنا من قص الشارب وعفاء اللحى، فلو شابهنا أهل الأرض من الكفرة فأعفوا لحاهم وقصوا شواربهم لا ندع شريعتنا لأجل مخالفتهم، وإنما نخالفهم في الشيء الذي لم يشرع الله لنا فعله. إنما ما شرع الله لنا فعله ما يضرنا لو شابهونا في ذلك. يعني مثلا الفساق والعصاة الآن تأتي بعض النسوة تلبس النقاب من أجل التستر من ورائه، نقول لأخواتنا ارفعنا الحجاب هذا حتى لا تشابهنا الفاسقات. احنا ما يضرنا لو عاهرات الكرة الأرضية لبسنا النقاب، ما يضر ذلك أخواتنا المسلمات، بل كل من أتى المعصية حسبه الله عليها. لهذا يا أخي أنت الآن قائدك ماذا في الفعل والعمل والقول والاعتقاد والعبادة والجهاد وكل ذلك؟ قائدك الشريعة. وافقك فلان أو خالفك، هذا ما يضرنا، ما يضرنا. نعم. فإذا كان لهم طريقة أو عادة أو زي في شيء فنخالفهم في ذلك إظهارا أننا على غير دينهم، إلا في الشيء الذي شرع الله لنا فعله كعفاء اللحى وقص الشوارب واستقبال القبلة وزيارة المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد قباء لأهل المدينة إلى غير ذلك. نترك الحج لأن المشركين كانوا يحجون، نترك الاعتمار لأن المشركين كانوا يعتمرون. أبدا. سئل الشيخ عن مخالفة الرسول لهم في الصيام عشراء وذلك بصيام يوم قبله، فأجاب الشريعة استقرت أخيرا على مخالفة اليهود والنصارى في كل شيء، ومن ذلك صيام التاسع والعاشر من شهر محرم أو صيام يوم قبله أو يوم بعده. قبل العاشر اللي هو التاسع أو يوم بعده الحادي عشر، لكن الحديث فيه ضعيف، الحديث ضعيف، لكن الثابت كما عند مسلم لا أصومن التاسع. نعم. طيب نقف. وقال سبحانه لموسى وهارون ايه اثر ايه الاحنف. نعم. سهل بن حنيف. أحسنت. سهل بن حنيف، سهل ابن حنيف لحنف بن قيس. هذا حديث أبو بكر اللي هو لما انطلق لينصر عليا قال إلى أين تذهب. نعم. سهل بن حنيف. نعم. أثر إتام الرأي سهل بن حنيف. نعم. نعم. طيب نكتفي بالقدر هذا.